اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وصلى الله على محمد ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، من العبادات الحمديه عباده الصبر. قال الله تعالى: استعينوا بالصبر والصلاه. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال تعالى: انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. وقال تعالى: وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. بالصبر واليقين تكون الإمامة في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ليس بعد العافية واليقين عطاء أوسع من الصبر وأفضل من الصبر. ولا يلزم من ذلك حب البلاء والصبر كما سيأتي أنواع. الصبر عبادة المؤمن في كل حين، صبر على الضراء وصبر كذلك عند السراء، صبر على طاعة الله عز وجل وهو ربما كان أصعب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر ضياء. وقال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. العبد بين نعمة وبلية، فالنعمة يقابلها بالشكر والبلية يقابلها بالصبر، كما أنه يحتاج إلى شكر عند البلية. أم عافاه الله عز وجل من بلية في الدين، ولا بد له من صبر عند الرخاء والسعة، أن يصبر كما ذكرنا على طاعة الله عز وجل فلا تغره الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. والرضا أعلى الصبر، فالصبر فيه نوع كراهة، وأما الرضا فلاستغراق العبد في شهود نعم الله عز وجل فيما جاءت به البلية ينسيه ذلك ألم المصيبة حتى لا يكاد يشعر به أو لا يشعر به، وربما شعر به لكنه لما يشهد من نعم الله عز وجل فيها لا يتمنى غير ما كان، ولا تحدثه نفسه فضلا عن لسانه بأن لو كان كذا وكذا لكان كذا وكذا أو لكان خيرا، بل لكمال شهوده لنعم الله وحكمته وعدله وما يحمد عليه سبحانه وتعالى من أوصاف مجده وعظمته وحكمته وعدله ورحمته وفضله فيما أصاب به عبده، لكمال شهوده لذلك لا يتمنى خلاف ما حصل. فالرضا أعلى درجات الصبر، هو صبر وزيادة. الزيادة كما ذكرنا إما زوال الألم وألا يشعر به ابتداء، أو يشعر به، يشعر بما يكره، يشعر بأمر يكرهه، بألم ما يكره، ولكنه في نفس الوقت لا يتمنى خلاف ما حدث بل هو فرح لما حدث. كل ذلك راجع إلى ترويض النفس والنظر في ما يصيب الإنسان بعين الاعتبار إلى المآلات وما فيها من حكم الله عز وجل ورحمته، ربما يصير الأمر المؤلم في بدايته هو سبب السعادة أثناء وبعد البلية. ولو تأملت ما لاقاه المهاجرون الأولون من أنواع المحن وهم في مكة لعلمت كيف كان ثواب احتمالهم وصبرهم على ذلك في دنياهم ثم في أخراهم. كان ذلك من أعظم ما يفرحون به أن جعلهم الله واختصهم أن يكونوا من المهاجرين، رغم أنهم اضطهدوا أشد اضطهاد، لكن صار كل واحد منهم أعز حياته عنده ما كان في فترة المحنة والاضطهاد. وكذلك كل من ضحى في سبيل الله يجد لحظات السعادة الحقيقية أثناء لحظات الألم والتضحية في سبيل الله عز وجل. سبحان الله، هذا أمر يجعله يجد اللذة أثناء شعوره بألم المصيبة، كشكوى يعقوب إلى الله عز وجل: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فهو مع وجود بث وحزن إلا أنه يعلم من الله من علمه وحكمته وفضله عليه ونعمته على آل يعقوب ما لا يعلمونهم. فهذه لذة عظيمة أن يشعر بهذه المعاني من معاني صفة الله عز وجل وأثرها. حقيقة الصبر حبس النفس على ما تكره ابتغاء وجه الله، حبس النفس على ما تكره. إذن وجود الكراهية أمر فطري قد يسميه البعض طبيعي، هناك موافقة في الملائم ومنافرة في المخالف المؤلم. أن الإنسان جبل على أنك إذا آلمته ابتعد، ينفر ويبتعد في شيء يؤذيه. لو لم يوجد هذا الألم لما ولدت الحياة. وجود شيء تكرهه النفس وشيء تحبه أمر مجبول عليه الإنسان والحيوان، كما ذكرنا لولا الألم لما استمرت الحياة. قد أخبرتكم ولا أخبرت غيركم، أنا عرضت علي حالة كنت أقرأها في الكتب ولكن هي فعلا موجودة، بعض الأطفال يولدون بدون أعصاب الألم، وهؤلاء الأطفال يعني يتعرضون لأنواع من المآسي غالبا ما لا تستمر حياته. يضع يده ربما على النار، يضع يده في الكهرباء، لا يجد ألما، يمشي على الأشياء الحادة، يقطع يده بالسكين، كل لحظة من اللحظات جراح لا تنتهي، لأنه لا يتألم، لأنه لا يحصل له ابتعاد عن مواطن الخطر. أتخيل وجود شيء يكرهه الإنسان، ده سبب ده نعمة في الحقيقة، يعني نعم من نعم الله عز وجل علينا أن علينا أن في حاجة بتوجعنا حتى تطلب السلامة. فنقول وجود شيء يكرهه النفس ده ليس تسخطا على قدر الله عز وجل، لكن عشان كده نقول حبس النفس على ما تكره. وجود ما يكره النفس الإنسان ده أمر فطري، بس لابد أن يكون ابتغاء وجه الله، ابتغاء مرضات الله، ابتغاء ثواب الله. فهو حبس القلب عن الجزع، تفصيل بقى، حبس القلب عن الجزع. الجزع ده الضيق، الاعتراض على أمر الله سبحانه وتعالى. الضيق والاعتراض ويعني كأنه نوع اتهام للقدر والعياذ بالله، أو شعور بالظلم، أنه مظلوم، أنه اضطهد، أنه لم يأخذ حقه، أن الأمر لو كان بخلاف ما جرى لكان أحكم. هذا كله الضيق الذي يحدث والغم الذي يحدث نتيجة حصول ما يؤلم المؤمن يتحمل الألم، يتحمل ما يكره، وقلبه فيه نوع من التسليم لله سبحانه وتعالى، فيه تسليم ويعني رضا بقضاء الله عز وجل، أو كما ذكرنا احتمال حبس القلب عن الزاز والتسخط، فيرضى بالله وعن الله ويسلم بقضاء الله. رحمه الله يرضى بالله ربا مدبرا، تحطش نفسك في موضع الرب، تقولش كان ينبغي أن يكون كذا بدلا من أن يكون كذا، هو ليه ربنا بيعمل فيها كذا؟ هو في ناس بتقولها بلسانها اللي حنيجي لها المرحلة التانية، وفي ناس بتقولها بإيه؟ بقلبها، قلبه بيقول كذا، وأنا عملت إيه يا رب في دنيتي عشان تعمل فيها كذا؟ ولا يعوذ بالله، كنت أستحق غير ذلك منك، كأنه يتهم الرب عز وجل بأنه فعل به ما لا يستحق، فعل خلاف الحق. يرضى بالله ربا مدبرا، ويرضى عن الله فيما فعل. لا يلزم من ذلك الرضا بكل مقدور، يرضى بالقدر فعل الله. كلمة القدر تطلق على فعل الرب وتطلق على المقدور، الشيء المخلوق المقدر. الشيء المقدر ده منه شيء يحبه الله، ومنه ما لا يحبه، منه ما يبغضه ويكرهه. لذلك المؤمن بقى له نظرتين، نظرة تقدير الله عز وجل لهذا، وهي دائما نظرة يعني يحتاج المؤمن إلى أن يعود إليها كل حين، تستحضر أن الله الذي فعل، وأن الله الذي أعطى فرعون وملأه زينة وأمواله، وأن الله عز وجل زين لكل أمة عملهم، وأن الله عز وجل الذي هو الذي جعل لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وفي نفس الأمر ده لما تستحضر ربنا الذي جعل، يحصل نوع من الرضا عن الله سبحانه وتعالى. أما المقدور نفسه الذي هو مخلوق لله، فشعورك تجاهه بالضيق منه، بالكراهية له، بحبه أو بغضه، مبني على موافقته أو مخالفته لشرع الله سبحانه وتعالى. لكن الرضا عن الله، الرضا بالله ربا، والرضا بالله إلها معبودا، والرضا عن الله عز وجل فيما قدر، والتسليم لقضائه، التسليم للقضاء الذي أمرنا بالتسليم له. إيه اللي خلانا نقول بالذي أمرنا بالتسليم له؟ لأن في قضاء أمرت أن تدفعه بقضاء، وهناك قضاء لا قدرة لك على أن تدفعه بشيء، لا أسباب فيها، لا أسباب لك فيها، لكن في أسباب، في قدر متعلق بفعلك، وهناك قدر يحصل بغير فعل منك ولك فيه أسباب، وهناك قضاء يحدث بغير فعل منك ولا قدرة لك على أسبابه. يبقى في النوع الأول اللي هو متعلق بفعلك، اللي هو الخير والشر، الطاعة والمعصية، فهذا لابد أن تفر من قدر الله بالمعصية إلى قدر الله بالطاعة. وإياك أن تقول أستسلم لقضاء الله، تستسلم لقضاء الله تدخل النار بقضاء الله. أعني أنت مأمور أن تفر من قدر الله عليك بالمعصية إلى قدر آخر، تفر من الله إليه إلى قدر آخر بطاعة الله، أفر من قدر الله إلى قدر الله. كما أنك جبلت على أنه إذا وقع عليك قدر من الله بالجوع، دفعته بقدر من الله عز وجل بالأكل، وهذا مقدر وهذا مقدر، وأنك لو تركت هذا القضاء استسلمت له تظل جائعا إلى أن تموت، ما فطر الله الخلق على ذلك. نوع ثاني يقع بغير إرادة منك ولك فيه أسباب، زي ما قلنا إن الإنسان حصل له شعور بالجوع، هذا الأمر يحدث تلقائيا، أليس كذلك؟ يعني إحنا بنلاقي نفسنا بعد شوية إيه؟ جوعنا، صح؟ إذا ما كلناش تلقائي، لو ما شربناش نحصل إيه؟ عطش. وكذلك يحصل له من المرض، بيحصل الإنسان مرض بيحصل غير إرادة منا، ولكن لنا أسباب في ذلك. فأنت مأمور في هذا، ما تقولش أستسلم لقضاء الله، تستسلم تفر من القدر إلى القدر، تأخذ بالأسباب ما حل وتدع ما حرم، خذ ما حل ودع ما حرم. فأنت هنا تأخذ بالأسباب، وبعد ذلك قد تأتي الأسباب بنتائج وقد لا تأتي، هنا تستسلم، لأنك إذا أخذت بالأسباب الحلال المباحة والمشروعة والواجبة ولم تأتي بنتائجها صرت كعادم الأسباب. يعني على سبيل المثال، إنسان خلق عقيما، أخذ في الأسباب تبين أنه لا علاج له، خلق قصيرا ما فيش أسباب يطول نفسه، خلق طويلا، خلق ذو خلقة بطريقة معينة في أي صورة ما شاء ركبه الله عز وجل، في أشياء، خلق ذكرا، خلقت أنثى، فمثل هذا لا قدرة لك عليه على تغيير ذلك. فمن هذا النوع تستسلم، مات قريبك، مات ابنك، مات حبيبك، ماذا تصنع؟ جاءك مرض لا علاج له، جاء مرض عالجته بما يقدر عليه فلم تنجح العلاجات، هذا الذي أمرت بالاستسلام له. قلنا حبس القلب على عن الجزع، حبس القلب عن الجزع والتسخط، حبس القلب، حبس اللسان عن الشكوى للناس لا إلى الله، الشكوى للناس تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم، شفت اللي حصل لي، شفت اللي عمل فيا، شفت المصائب اللي نزلت، تحكيها على جهة التسخط أيضا. أما الشكوى للطبيب مثلا، أو الشكوى إلى من يستطيع أن يعينك على قضاء حاجتك فمثل هذا، أو الشكوى إلى الحاكم ممن ظلمك فليس هذا ممنوعا، ولكن الشكوى التي المذمومة شكوى على سبيل الجزع والضيق. حبس الجوارح عن فعل المعصية، المعصية عند المصيبة أنواع، منها لطم الخدود وشق الجيوب والدعوة بدعوة الجاهلية، خمش الوجوه، تعذيب النفس عند المصيبة، إن الإنسان يدمر نفسه كما ذكرنا، يوم يكسر سمع حاجة، يوم يكسر الإزاز ويكسر الحاجات ويكسر، ويقول لك عشان زعلان حصل له زعل، يوم يضر نفسه وماله. واحد عند المصيبة روح جاي قاتل نفسه والعياذ بالله، يبقى في معاصي بتحصل أعوذ بالله من ذلك، أو معاصي من باب التسلي عن المصيبة، حصلت مصيبة فيقوم يقول يعمل إيه، يشرب مخدرات، يدمن الخمر علشان إيه، عشان ينسى، أقول لك أنا عايز أنسى، ينام، يسيب الصلاة، وناس كتير بتهرب بالإيه، بالنوم، يذهب إلى أماكن اللهو عشان يخفف يرفه عن نفسه، يروح بقى سينمات ويسمع مزيكا وكل ده عشان يرفع عياها، وناس جهل من الأطباء ربما نصحوه بده أنه إذا أصابته مصيبة، فهذا لا، نقول الصبر تحبس نفسك عن المعاصي الله، تحبس الجوارح عن معاصي الله. الصبر أنواع، الصبر على الطاعة وده أعلى أنواع الصبر، عشان كده قلنا إن الصبر مش بس على المصائب، ده في صبر على الطاعة خصوصا عندما تكون الدنيا مقبلة، أن يصبر الإنسان نفسه عنها، أن يصبر الإنسان نفسه عن أن ينال شهواتها، وأن يظل على طاعة الله عز وجل رغم انفتاح الدنيا. هذا الذي خشاه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، قال ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. لما الدنيا تفتح على الإنسان يكون صبره أصعب، لأنه يريد أن يصبر على الطاعة عندما يشغل بالدنيا عنها. الطاعات أصلا النفس تميل إلى الكسل، يحتاج الإنسان أن يصبر على الطاعة، يلزم النفس بالطاعة، النفس تميل إلى عدم تحمل التكاليف. الحمد لله. الصبر عن المعاصي، عن الشهوات المحرمة، أن يصبر نفسه عنها يمنع نفسه منها. الإنسان ما بين حاجتين، ما بين رغبة في الخلود إلى الأرض وصعوبة في الارتقاء. رغبة في الخلود إلى الأرض استجابة للشهوات، وصعوبة في الارتقاء إن الطاعة عايزة مجهود، الصلاة عايزة وقفة، والصيام عايز أكل، امتناع عن الطعام واشرب الشهوة، إنه يبقى عايز يشرب وعايز يعاشر أهله، عايز ياكل، عايز يمنعه الصيام من أشياء. الحج عايز نفقة مال وجهد وسعي وجهد في الانتقال وصعوبة في تغير العادات، مش هتلاقي دورة المية السهلة ولا هتلاقي المنام السهل وهكذا. الجهاد إلى شك تحتاج إلى صبر على هذه الطاعة وعن المعاصي يعني التي يعني تسول الإنسان أن يترك ما وجب عليه من أجلها. صبر على أقدار الله المؤلمة هو النوع الثالث من الصبر، صبر على الطاعة، صبر على المعصية، صبر على أقدار الله المؤلمة التي سبق شرح. أعلاه الصبر على الطاعات، لما لأن ذكر الله أكبر من النهي عن الفحشاء، ولا ذكر الله أكبر، لأن الصبر على أداء الطاعة هو كالغذاء، والصبر عن المعصية كأخذ الدواء. صبر المؤمن يكون بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله، استعانة يشهد أنه لولا أن يصبره الله لما صبر، لولا أن صبره الله وما صبر. واصبر فعلك أنت، وما صبرك إلا بالله، هذا تحقيق الاستعانة بالله والتوكل عليه. يعني إن لم يصبره الله ويوفقه للصبر لم يصبر، ويكون لله صبر بالله ولله ومع الله، صبر لله عز وجل إخلاصا حبا له، إرادة لوجهه، رغبة في ثوابه، لا لإظهار قوة النفس. اللي بيرفع أثقال بيرفع أثقال ليه؟ إيه اللي بيخليه يصبر على رفع أثقال له؟ عشان إيه؟ عشان الناس يقولوا عليه بطل، عشان ياخد الميدالية الذهبية، مش كده؟ عشان يبقى قهر خصومة، يصبر في مصارعة خصمه، عشان ما هو الأقوى، بيلعب ريست، كل بيلعب ريست ليه؟ إيه اللي مصبر اللي كل واحد منهم على هذا المجهود؟ عشان يهزم الآخر، يبقى في رغبة في العلوم، لا لإظهار قوة النفس، أو استجلاب الحمد من الناس، عشان يسقفوا له. تفكركم الممثلين مثلا والمغنين مستريحين؟ دول تعبانين اخر تعب، بس عشان ايه؟ عشان اللحظات اللي هيطلع فيها على المسرح. قصة يذكرها واحد من السلف، ان الراهب احد الصالحين يعني الزهاد، مر براهب في صومعة، لقى في شدة الضنك في اشد حال، فقال له يعني كيف تصبر بقى ان انت تاكل كل يوم حبة وتشرب ماء ما اعرفش شكله ايه، ولا تغتسل كل قد ايه، وانت يعني لست على حق. قال له اصبر، لما جه يوم العيد، يوم عيدهم، يوم عيدهم، فجاءوا من كل وفد، كل يلتمس ايه؟ لمسه، يلتمس تبريكه كما يزعمون. فقال له: انا اصبر السنه كلها من اجل هذا اليوم. ونعم بالله. عز طبعا الناس كلها، وهو قاعد ما لو ما كانش يستحمل الامر ده هيقول ما هو عايز زيه، لكن هو بيستحمل تعززا على اللي مثل هذا اليوم. فاستجلاب الحمد من الناس نية يصبر لغير وجه الله، نعوذ بالله. الصبر مع الله هو أن يكون مع احكام الله الدينيه، صابرا نفسه معها، سائرا بسيرها، مقيما بإقامتها حيث كانت، وليس كمن يصبر على تعذيب نفسه في غير مرضاة الله، مثل صبر المشركين القائلين: أن امشوا واصبروا على آلهتكم. يعني نفسهم بتقول لهم: ده ايه الباطل اللي انتوا عليه ده؟ القلوب نافرة من هذا، يقول: لا استنى، استحمل، هتترك دين آبائك، حتى بعد المنظر اللي انت عملته ده، انت قيادة كبرى، ده انت كذا وكذا، يبقى لازم يصبر نفسه. نقول أمثلة اللي بيعذبوا نفسهم مع غير أوامر الله. واحد انت عارفين السيد بدوي يوسف السيد بدوي ليه السطوحي ليه؟ كان بيصلي في السطح في عز البرد وعز المطر يطلع يصلي على في هذا في هذه الحال ليه؟ اهو هو ليه بقى دي نيته ترجع له؟ لكن هذا ليس من ايه؟ من اوامر الله. مش بعض الصحابه كان عزم على ان يصبر على التبتل مش كده؟ وقال لا اتزوج النساء، واحد قال لا اكل اللحم، قال لا انام على فراش، وقال اصوم ولا افطر، اقوم ولا انام، عزموا على صبر يخالف شرع الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني انا اصوم وافطر واقوم وانام واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. اذا هناك صبر مع اوامر الله مش عذب نفسي وخلاص. فكره تعذيب النفس دي ده مذهب سلوكي عند الرهبان معظم الديانات الباطلة. احنا عندنا صبر بس بحدود، صبر غير الصبر الذي يصبرون البوذيين. بيصبروا على ان هو من عشان ضمن اسس الرهبنة عندهم ان هو يحبس نفسه اياما مع جثة متعفنة داخل قبر، ينزل معها للقبر ويقعد حضنها حتى تنتهي المدة المقررة. الرهبان النصارى يعيشون يقول لك فلان الفلاني بقي 30 سنة لم يمس بدنه بقى، يقعد سنين يعذب نفسه. تخيل ده لا يستنجي ولا يعني ده حاجة رهيبة جدا، شيء فظيع. لكن هذا عندهم من أصول التهذيب للنفس. تعذيب النفس مدرسة كما ذكرت، لكن احنا لا، ان الله لغني عن تعذيب هذا نفسه. مروه فليستظل وليقعد وليتكلم وليتم صومه. ادي الصبر مع الله. يبقى الصبر مع ايه؟ مع اوامر الله، مش تصبر وخلاص. واحد عايز يجاهد نفسه ان هو يتعلي. عشان كده ما عندناش في الصاعقة الاسلامية انه ياكل تعذيب مثلا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ربى الصحابة على شجاعة أعظم من شجاعة بتوع الصعقة دلوقتي مش كده؟ من غير ما يقول لهم إيه؟ كل التعبان اللي قدامك ده ولا كل السحلية مثلا، لأن هو له حدود معينة يصبر نفسه. ما يقولوش اشرب مية المجاري مثلا، مياه النجسة، علشان إيه؟ يعلمه إزاي يتحمل الصعاب. ما هو تحمل الصعاب بس في طاعة الله، في حدود شرع الله عز وجل. والصعاب اللي في شرع الله فيها صعاب طبعا كتير. ده مجاهدة أعداء الله عز وجل والتحمل في مقاومة الشر يعني شيء فوق يعني أن نحصره في مقام. فعشان كده صبر مع الله، يبقى صبر بالله وصبر لله إخلاصا، وصبر مع الله سبحانه مع أوامره عز وجل. أما الصبر عن الله فهو شر أنواع الصبر، أو الصبر غير المشروع. يصبر نفسه عن الله، نفسه ميالة تميل بفطرتها إلى الله عز وجل، يقوم يرغمها إن ما تروحش. كل ما يتحدث نفسه بالطاعة والتوبة والإنابة والتوحيد يقوم لا يستجيب، يظل حابسا نفسه على ما يضره في دينه ودنياه. إن كاد ليضلون عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. يعني هم بنفسهم بتقول لهم سيبوها بقى وما فيش فايدة. صبرين. من العبادات القلبية العظيمة الحمد والشكر. قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت، هل ده في عدم رضا بالقدر؟ لا، ده في بيان لفضيلة شيء. هذا الأمر إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للبيان، ليبين أن الأفضل كذا، أن المشروع كذا. تغير اجتهاده صلى الله عليه وسلم نصيحة للأمة، بين لهم الأفضل، أن التمتع أفضل من القران الذي فعله، ليظل الحكم عندهم معلوما. لا لا ينفع لو تغير اجتهادك، ينفع الواحد يقول لو استقبلت من أمري واستدبرت لفعلت كذا أو لما فعلت كذا، إذا تغير اجتهاده يندم على ما على تقصير قد حدث أو أو يرجو تصحيح خطأ، ليس هذا مثل التنبؤ. كما ذكرنا العبادات منها الحمد والشكر، قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين، وقال تعالى واشكروا لي ولا تكفروا، وقال تعالى واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. هذا يعني الشكر من شروط الإيمان، شروط العبادة أو ركن من أركانها. إذا إن لم تشكروا لم تكونوا تعبدون الله، لم تعبدوا الله، لا يعبد الله من لم يشكره. واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى وسيجزي الله الشاكرين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى من العبد عن العبد أن يأكل الأكلة فأحمده عليها وأن يشرب الشربة فأحمده عليها. الشكر هو شهود القلب لنعم الله، أول حاجة عمل قلبي قبل ما يكون تحريك اللسان الحمد والشكر، أولا شهود القلب للنعمة. لذلك الحمد لا يمكن أن يقع باللسان فقط، لا بد أن يكون معه شهود القلب، شهود القلب يعني لنعم الله ومعرفته أنها منه وحده ومحبته على ذلك، ومعرفته أنها منه وحده ومحبته على ذلك، واعتراف اللسان بها والثناء بها عليه وانقياد الجوارح وخضوعها له سبحانه، فهو من أعمال القلب واللسان والجوارح. والحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية مع تعظيم القلب له. الحمد ليس الثناء بالقول فقط، هذا التعريف المذكور، لكن لابد من وجود تعظيم القلب ومحبته، وإلا فالفرق بين الحمد والمدح، يمكن أن تمدح دون أن تحب ودون أن تعظم، تمدح باللسان. هما ليه قالوا الثناء بالقول؟ الثناء لأنه لا يقع حمد بغير قول وثناء، يمكن أن يقع شكر بالقلب فقط وبالعمل فقط، لكن الحمد لا بد فيه من ثناء بالقول، لكن لا يسمى حمدا حتى يكون مع تعظيم القلب ومحبته. أهل الإيمان يشكرون الله على هدايتهم للتوحيد والإيمان ونعمة الدين، ويشكرونه على المطعم والمشرب والملبس وقوة البدن وغيرها من نعم الدنيا. إذن النعمة الدينية هي أعظم النعم، النعمة بالدين، لذا يحمدون الله عز وجل عليها أولا، ويشكرون الله عز وجل عليها أولا، وكذا يستحضرون نعم الله سبحانه وتعالى على عبده، يعني يستشعر نعم الله عز وجل، يشكر نعمة الله عز وجل على أن أنعم عليه، يشكره على أنعم عليه في نعمه الدنيوية، سلامة السمع والبصر، يعد ما استطاع من نعم الله ولن يحصيها. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الشكر والحمد والشكر يستعملان بمعنى واحد خصوصا عند الإطلاق، يعني قل الحمد لله شمل الشكر، وإذا قلت شكرت ربي عز وجل دخل فيه محبة القلب وتعظيم والثناء عليه باللسان. وقد رجح كثير من العلماء أن الفرق بينهما أن الحمد لله عز وجل هو الثناء بالقول على المحمود عز وجل بصفاته اللازمة والمتعدية، يعني الصفة اللازمة التي لم يعني وإن لم يصلك أنت نافع منها في شخصي لك، مثل تحمد الله على جماله وعلى جلاله وعلى مجده وعلى عظمته وعلى جبروته وعلى عزته وعلى وحدانيته. وفي الحقيقة عند التأمل أنه يحصل من آثار هذه الصفات نعم لله عز وجل على عباده، لكن هو هذه الصفات هي الصفات المتعدية، الصفات اللازمة. أما الصفات المتعدية فتحمده وتشكره على إحسانه إليك، على مغفرته لك، على رزقه، على عفوه، على كرمه، على منه، فتحمده سبحانه وتعالى على صفاته اللازمة والمتعدية. والشكر الإحسان، الشكر على الإحسان والنعم بالقلب واللسان والجوارح. يبقى بين الإحسان بين الحمد والشكر عموم وخصوص مطلق، يعني بينهم عموم وخصوص مطلق، يعني دول زي دائرتين كده متقطعين. الحمد أعم من جهة أنه يشمل الصفات، الحمد على الصفات اللازمة والمتعدية، على ما يحمد الرب عز وجل. تقول أحمد، تقول شكرته على جماله، لما تقول حمدته على إيه؟ على جماله. ماشي، يبقى هو أوسع من هذه الجهة، ولكنه لا بد وأن يكون باللسان مع تعظيم القلب، لسان وقلب معا. الشكر يكون بالعمل ويكون على النعم والإحسان، على الصفات المتعدية، بالقلب واللسان والعمل. فيبقى فيه ممكن يتقال عمل عمل شكرا، ما تقولش عمل حمدا. اعملوا آل داود شكرا، ما قالش اعملوا آل داود حمدا. فهمنا كده؟ لأن الحمد لابد فيه من إيه؟ القول باللسان مع تعظيم القلب. فيبقى الشكر أوسع من جهة الآلة التي يؤدى بها، يؤدى بالقلب واللسان والجوارح، وهو أخص من جهة أنه يتعلق بالنعم. فكما ذكرنا لا يقال شكرته على جماله ومجده، ولا تقول حمدته على ذلك، شكرته. فالحمد لله رب العالمين، أنت لا تستحضر المعنيين دول. لك الحمد يا رب على أنك المتفرد بربوبية العالم، وهذه في الحقيقة نعم عظيمة. له الحمد سبحانه وتعالى أن خلقنا ورزقنا ودبر أمرنا، وأنه تفرد بذلك، لم يجعل ذلك لأحد غيره، له الحمد. تخيلوا لو كان ربنا جعلنا يعني نحتاج إلى غيري في أرزاقنا، نحن تبقى ذل جامد. الناس لما بتستشعر بأنها تحتاج إلى فلان يعني أساسيات حياتها، تذل له أشد الذل ويحصل أسوأ الظرف. فمن نعم الله علينا كما أننا نحمده على كماله عز وجل في أنه وحده الذي خلق ورزق ودبر، وأنه سبحانه وتعالى الذي ملك الخلق، نحمده على أنه الملك. سبحان الربوبية ثلاثة، فاكرينها؟ شكرتوها في الامتحان، الخلق والرزق والتدبير إصلاح الناس والملك والسيادة. فكل واحدة من دول لما تقول الحمد لله رب العالمين تستحضر تفرد الرب عز وجل بها واستحقاقه للحمد على ذلك، وتستشعر أيضا نعمة الله عليك فيها، نعمة الله الذي شرع لك هذه الشريعة. شرع ربنا نعمة عظيمة جدا، وأنه وحده الذي هو السيد على الخلق بمعنى التشريع، وإن تشريع غيره من أبطل التشريع وأسوأ التشريع، وعذاب على أصحابه وشقاء في حقهم. وكذلك الحمد لله، الحمد لله على إلهيته، والحمد لله الذي لم يجعلنا نعبد غيره. لم يذلنا لغيره، لم يأمرنا أن نعبد مخلوقا، دي نعمة علينا والله. تقول الرحمن الرحيم تستحضر حمده وكمال رحمته العامة ورحمته الخاصة بالمؤمنين، وتحمده عز وجل أن كان بك رحيما، ده كمال ذاتي ومتعدي أيضا. لأن يعني لو أنت الرحمة دي أنت ما جالكش أثر منها، لكن لما شفتها، أنت لما تشوف أم بترحم ابنها، ده المنظر ده لوحده، حتى الدابة الذي ترفع حافرها عن ولدها، المنظر ده في حد ذاته من أثر رحمة الله عز وجل العامة. وده في الحقيقة كمال يحمد الرب عز وجل حتى لو ما وصلكش أنت منه حاجة. وبعدين تحمد ربنا أن ربنا قذف في قلب أمك وأبيك الرحمة بك، وأن من رحمته بك أن أعطاك السمع والبصر وعافاك من الألم وجعلك تسمع وتبصر وتمشي وتبطش وتستحضر هذه النعم الكثيرة، أعطاك مالا وأهلا وولدا، ولم يجعلك محروما من الخير. والرحيم تبص تلاقي نعم الله على من أنعم عليه من أهل الإيمان، رحمة رحمة رحيمة رحمة عظيمة رحم الله عز وجل بها آدم والموحد 10 قرون على التوحيد من أبنائه، ورحم بها نوحا. الواحد يفرح بهذه الرحمة ويعني يشهد الكمال في هذا المعنى، كما يشهد الرحمة الخاصة به وبأهله وبإخوانه أن رحمهم بهذا الدين. ثم مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، تستشعر أن الله له الحمد لكمال ملكه وملكه، وأنه سبحانه وتعالى وحده المتفرد بالملك، والذي يظهر يوم الدين يظهر دون ما منازعة لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. وتحمده على نعمته عليك بأن تفرد بالملك. أو الله العظيم ما له الحمد على ذلك، من النعم ربنا علينا إن هو لتفرد بالملك، وأنه قهر الملوك وأذلهم بالموت وما دون الموت. الناس مش كانت فرحانه يوم القذافي اتقتل؟ وهتفرح يوم ما ان شاء الله بشار يجراله اللي جراله باذن الله تبارك وتعالى، لان الناس لان ده من نعم ربنا علينا ان هو الملك سبحانه وتعالى، وان دول ما يملكوش. ما هو شوفوا بيعملوا ايه في الخلق لما بيملكوا، بيذلوا الخلق ازاي، بيفسدوا في الارض ازاي. شوف لما امريكا دي تنهار في يوم من الايام باذن الله، باذن الله هيبقى المسلمين يفرحوا جامد جدا والمؤمنين يفرحوا جامد، لان الملك لله مش ليهم، وده من آيات الله سبحانه وتعالى. فالفتحة دي حاجة عظيمة جدا، والحمد الذي في الفتحة، فانت قد بالك ان دي جملة واحدة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، دي كلها في الحقيقة ايه جملة. فبتحمده على إلهيته وربوبيته وملكه ورحمته وملكه، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وإلا الرحمن الرحيم مش ما قلتش الرحمن، انت قلت الرحماني مش كده؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، مش مالكه، ما قلتش هو مالك يوم الدين، لا، ده انت متعلقه بالايه؟ بالحمد، بالحمد لله، اللام دي جر مجرور بها اسم الله عز وجل والبدل منه كذلك. فكل معاني الحمد تشهد في كل معنى من هذه المعاني حمد الرب سبحانه وتعالى. قلنا الشكر يكون على الإحسان والنعم، ويكون بالقلب واللسان والجوارح. والمؤمن لا يرى نفسه قد قام بحق الله أبدا، بل سيد الشاكرين صلى الله عليه وسلم يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يقول اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول لا نحصي ثناء عليك. وده يوضح لك ان الحمد لابد فيه من ايه؟ ثناء، مش كده؟ لابد من ثناء، لا، ولكن لا نحصي ثناء عليك. الصلاة والسلام. تعدية صفات أفعال. لا، الرحمة العامة صفة، الرحمة العامة صفة قائمة بالله عز وجل، أثر من آثارها خلق 100 رحمة، 99 في الآخرة اللي منها الجنة. فقال الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. ولكن دي كلها رحمات مخلوقة، أثر لاتصاف الرب عز وجل بصفة الرحمة. من العبادات التوبة والمراقبة والمحاسبة والتفكر والإخبات، إخبات الطمأنينة والرجوع إلى الله عز وجل، والذل لله عز وجل، والزهد والورع وتعظيم حرمات الله، والتواضع والافتقار إلى الله تعالى، والغنى عن الخلق، الاستغناء عن الخلق، والشوق إلى لقاء الله، وغيرها من العبادات التي تؤدى بالقلب. كل واحدة من دول فيها تفصيل زي اللي فات، لكن غرضنا أن نبين أهمية عبادات القلب لتحقيق، لأن قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هو بيان إيه هي بقى تحقيق العبادة، عبادة القلب في المقام الأول. كعبادة القلب تشمل كما قلنا دي كلها إيه أفعال، تشمل تروكا أيضا: كف القلب عن المحرمات كالحسد، أو طبعا أعظم المحرمات التي يكف عن القلب إيه؟ الشرك بالله والعياذ بالله، في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، العقيدة الفاسدة، البدع والضلالات. كذلك كف القلب عن الحسد، تقاوم الحسد، لا تستسلم للحسد والغل للمؤمنين، والضغينة يعني يكون عنده ضغائن وأحقاد، والرياء، دي كلها عبادات قلب، يعني أمور يعني كف أنها أعمال قلبية لابد أن يكف الإنسان نفسه عنها، لابد أن يفتش عن نفسه فيها. وإلا لو كان الأمر يعني إن الرياء ده عمل قلبي بقى ما عرفش عمل فيه حاجة، يبقى إزاي كيف ذم، وكيف أن من رأى الله به، ده عمل أنت بتعمله تطلبه، وكل الإنسان يترك نفسه فريسة لهذه الأمراض لا يقاومها ولا يهذب نفسه مسؤول عن ذلك. ما يقولش أن أنا يكون أن أنا حاجة مش قادر عليها، مش قادر عليها دي نتيجة ان انت استسلمت حتى يعني عجزت بعد ذلك عجز مذموم عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعوذ بك من العجز والكسل، اعوذ بك من العجز. العجز ده المذموم، لا تعجز، استعن بالله ولا تعجز. العجز المذموم ان انت تتبع نفسك هواها وتتمنى على الله الامان، تسوق العربيه بسرعه جامد جدا نحو الهاويه، وتيجي قبل الهواية بخمس خطوات وتقول فرملت، ورديش تفرملت، ما سكت فرملت نفسك. طب ما انت اللي سقتها جامد، ما انت اللي سبت نفسك تهوي بعد ذلك. لا تلومن الا نفسك، انت عايز تقف قبل الهاوية دي تفرمل من بعيد. واحد اصابه العشق، ايه العشق سببه ايه؟ يقول لك مش بعد كده مش قادر ابطل، اللي بيشرب سجاير، اللي بيدمن المخدرات، بيحب واحدة مش قادر يبطل. ليه؟ لان هو اللي سائق العربيه جامد بسرعه. ما انت لو كنت في الاول وبطل وقفت نفسك وتقدر توقف برضه، ما هو قوم لوط كانوا يقدروا، والا ما كانش يقدروا وما كانش كلفوا، يبقى فيه بس في صعوبه، لان انت كل يوم بتسقي بذره الشر، كل يوم عمال تسرح في السوق، خواطرك في معصيه الله. خلاص يعني واحد كل يوم يفتح المواقع الإباحية ويقعد عليها هيبطل؟ يقدر يبطل، بس هو صعب انه يبطل. وكل ما بيسقي بذرة الشر كل ما بتضرب بجذورها في الأرض وتطلع أثرها القبيحة عليه، ولا ذو الله. كل ما يقعد نفسه تحدثه لأن انت اللي مفيش زيك، وان الناس مقصرة في حقك، وان انت اللي تستحق كل الخير والكمال، وان الناس كلها مضيعه وانت اللي مظبوط، فالخواطر القليله دي ما هي دي سبب الرياء، سبب حب الرياسه، وسبب ان انت تزكي نفسك، وسبب انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وسبب العمى عن مزايا الاخرين والعمى عن عيوب النفس. انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه، دي خواطر كانت شغاله لما جاء التكليف إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، ظهرت بقى طلعت الثمار الخبيثة، نحن أحق بالملك منه، والموازين الباطلة، ولم يؤت ساعة من المال معوش فلوس، وعموا عن العلم وعموا عن الكفاءة. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، وعموا عن القضاء والقدر والاستسلام الشريعة، والله يؤتي ملكه من يشاء. إذن الرياء وسوء الظن بالله اللي هي العقائد الفاسدة كلها سوء ظن بالله، والشك، ما هو انت مأمور بالشك، مأمور تحارب الشك ازاي؟ تحاربه بالأدلة، تحاربه باليقين، ان انت قادر على اكتساب اليقين. نعم هو هبة وكسب في نفس الوقت، كسب للأسباب ثم ترزق اليقين بعد ذلك، لكن انت تكتسب الأسباب بالنظر، التفكير، بالتفكر في سير الأولين، التفكر في وعد الله عز وجل حتى تراه يعني ترى ما يأتي كأنك تراه الآن، لأنك تنظر إلى ما مضى فتعتبر بآيات الله، تعتبر بنهايات وعاقبة الناس قبلك وكيف رأيت ذلك. الإصرار على المعاصي، الإصرار على العمل القلبي، أنه عازم أن يعود، على العزم ده عمل قلبي. سوء الظن بالمسلمين، مودة الكافرين، سوء الظن، بغض المسلمين، في ناس بتكره المسلمين، دول أكتر حاجة يكرهوها الشخص الملتحي، اللي بيصلي، المتدين. دلوقتي خلاص بدأت تقلب، دلوقتي بدأت الأمور كلها، التدين نزل على الناس كلها دلوقتي، بعد كده كل حاجة هيقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الواحد بيتعجب والله، والشريعة هي هدفهم جميعا. الناس كده، بس قبل كده كانوا ايه؟ العدو الاول الهيش، الارهابيين، هو ده عبادات قلبيه، بغض الملتزم، بغض من يلتزم بطاعه الله عز وجل، اكره حاجه عنده اللي بسخيمه، هو اللي طلع له زبيبه الصلاه، انه يخش جنازه الصلاه يقول عندنا الكلام ده فين؟ دلوقتي بقى الناس يجي هو اول واحد بيصلي الجمعه معاهم ويصلي الجماعه كمان. اعلم ان هذه العبادات القلبيه روح التوحيد وحقيقته، حقيقته توحيد القصد والطلب، اي توحيد الالهيه حقيقته، يعني انما يتحقق بكماله، لان التوحيد ده اللي قلنا حقيقته توحيد الالوهيه اللي هي لا اله الا الله، اللي هي العباده، العبادات، توحيد العباده، لانها لا تتحقق الا بتوحيد الربوبيه وحسن الاسماء والصفات، وهو معنى زكاه النفس. معنى زكاة النفس هو حصول هذه العبادات. أنا شايف 10 مش 5، 10 مش 5، قالوا لي الساعة 5 تخلص، وبعدين الراجل قاعد هو، أنا شايفه وهو جاي فاتح. المغرب على كام؟ لا 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 6:30 6:44 كمان 6:30. طيب مش حاضر. معنى زكاة النفس وحصول هذه العبادات فيها إنما يتفاضل الناس يوم القيامة بما في قلوبهم من معرفة الله وعبادته، وهذه العبادات القلبية أكثرها إن لم تكن جميعها واجبة. وطبعا يتكلمون عن الرضا، هل هو مستحب أو واجب؟ حقيقة الرضا بالله وعن الله عز وجل، الرضا بالله عز وجل ربا ده واجب قطعا، بل ركن من أركان الإيمان. الرضا عن تقدير عن الله عز وجل فيما قدر من المؤلمات كذلك، أما الرضا بالأمر المؤلم لدرجة زوال الألم أو تمني أن لا يكون قد حدث، تمني يعني لا يتمنى أن يكون الشيء قد حدث، هذا درجة مستحبة. يعني ممكن يعني إنسان يبقى صابر وكان ونفسه بتقول له، مش بيقول بلسانه، نفسه بتقول له يعني لو كان حصل كده كان يبقى أحب إليه، الراضي تماما لا يفكر في غير ما قدره الله عز وجل. نقول هذه العبادة أكثرها إن تكون جميعها واجبة لا تنقص من القلب إلا نقص الإيمان. فلا تظن أن التوحيد هو مجرد ترك ما يفعله الجهال عند القبور. يعني الناس قضية التوحيد عندهم دايما بيكلموا في الجانب السلبي فقط، جانب النفي. إن التوحيد عندهم يبقى ترك السحر، ترك طواف القبر، ترك النذر للصالحين، ترك مدد يا سيدي فلان، ترك مهاجمة الحكم بغير ما أنزل الله، مهاجمة موالاة الكفار. لكن في جزء تاني عمل قلبي ده ضروري جدا، يعني تفتكر انه هدم فقط، وهدم الباطل صح، لكن لأجل أن يقام صرح الحق فوقه. فلا تظن أن التوحيد هو مجرد ترك ما يفعله الجهال عند القبور. لما حصل الأمر ده لدى البعض إن هم ركزوا فقط بس على الجانب السلبي اللي هو جانب النفي، وأصبح مهاجمة المخالفين دون أن يهتم بالعبادات القلبية، حصل خلل في فهم هذه القضية، وحصل قسوة وغلظة وشدة. حقيقته، حقيقة التوحيد، هي هذه العبادات القلبية، بأن تصرف لله وحده ولا يصرف شيء منها لغيره، وهي مسؤولية شخصية لكل واحد منا أن يسعى في تزكية نفسه بهذا الأمر العظيم. بقول مسؤولية شخصية ليه؟ أصل محدش يعرف اللي في قلبك. مسؤولية شخصية جزء منها جماعي، إن احنا نتذاكر. عشان كده طولنا في الباب ده، رغم إن هو ليس من أبواب الكتاب، يعني ده جزء من شرح الآية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بس لأجل إن القضية دي قضية خطيرة جدا، احنا بنتذاكر بس ده الجزء الصغير. الجزء الحقيقي عليك انت، ما هو انا مش هقدر اعرف ايه اللي عندك، وانما اذكرك فقط. لو قلت 90% عليك، اذا كان عندنا عشان نحطها في منهج ولا نحطها ضمن دراسة تزكية النفس، لكن الجزء الاكبر عليك، مسؤولية شخصية لكل واحد منا ان يسعى في تزكية نفسه بهذا الامر العظيم الذي مهما طالت العبارة في شرحه فلن تفي حقه. ولا توجد هذه العبادات بمجرد المعرفة، يعني احنا بنعرف نتكلم في تفاصيلها ونقول اقسامها ونمتحن فيها ونقول الصبر بالله ومع الله ولله، ممكن نعرف نتكلم فيها كويس، لكن ممارستها عمليا هو ده المهم. فرق بين العلم والحال. لن توجد بمجرد المعرفة. ممكن واحد عالم بالصحة وهو مريض، طبيب يودي دواء الناس وهو مريض، واحد عارف كيف يعيش الأغنياء ولكنه ليس بغني، هو فقير، لكن توجد بدوام تعاهد القلب وأحواله والتفكر والتدبر في آيات الله عز وجل مع أداء العبادات الظاهرة. واللي بيساعدك على كده الصلاة، اللي بيساعدك على الصيام، اللي بيساعدك على الحج والعمرة، اللي بيساعدك على كده النفقة في سبيل الله، الزكاة الواجبة، اللي بيساعدك على كده الأمر الدعوة إلى الله، الجهاد في سبيل الله، التزام الحلال واجتناب الحرام. دي الأوعية. عايز تجيب لبن هتعمل إيه؟ يا تجيب وعاء حلة، يا تاخد كيسة. لكن هتاخد لبن كده على الفاضي في الهوى، مش هيبقى معاك لبن، هيتكب هيدوك. لازم إيه؟ لازم تاخد حاجة. العبادات الظاهرة هي الأوعية للعبادات الإيه؟ هو صحيح مش مجرد ما جبت الإناء خدت ليه؟ خدت الغذاء اللي فيه. في ناس بيجيبوا الإناء وما ياخدش ليه الغذاء. فأنا بنحذر عشان كده إن العبادات الظاهرة من غير العبادات الباطنة زي إناء مصمت، زي إناء فارغ لا تنتفع به. الغذاء الحقيقي هو الذي يوضع. فتؤدي العبادة الظاهرة مع التفكر والتدبر ومحاسبة النفس وتعهد القلب وتعهد أحواله، والتفكير دايما في أنا في قلبي إيه يدور فيه. عسى الله أن يمن علينا بصلاح قلوبنا وتزكية نفوسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. معنى قولنا الحمد الثناء على الله بالجميل الاختياري. هو ده في الحقيقة تعريف ناقص، لأنه جعله بمعنى الجميل الذي اختار أن يفعله، فده متعلق بأفعال الله. والحمد ثناء على الله بكمال ذاته وأسمائه وصفاته اللازمة والمتعدية أيضا. الجميل الاختياري الذي فعله اختيارا إرادة منه، وفي الحقيقة هذا متعلق بالأفعال فقط، عشان كده التعريف ده ناقص. أنا أخطأت وقلت بينهما عموم وخصوص مطلق وبينهما عموم وخصوص وجهي، صح؟ جزاكم الله خير. العموم وخصوص مطلق يعني أحدهما أعم من الآخر مطلقا والآخر أخص مطلقا، لكن الصحيح أنهما عموم وخصوص وجهي، ده أعم من وجه وده أعم من وجه، ده أخص من وجه ده أخص من وجه، وجه آخر. بينهما عموم وخصوص وجهي، صح. أنواع الأمراض التي يصبر الإنسان عليها ولا يدفعها بقدر العلاج ولا يصبر عسير آثما. الأمراض اللي ملهاش علاج، في أمراض ملهاش علاج الطب يعجز عنها. الحمد أوسع من جهة أنه هو لازم ومتعدي، يحمد على اللازم والمتعدي، وأضيق من كونه الآلة بتاعته اللسان مع القلب. الشكر أضيق أخص من جهة أنه على المتعدي على الجميل الاختياري، ماشي، وأوسع من جهة الآلة أنه العمل يكون والجوارح يكون شكرا. الحمد أوسع من جهة أنه يحمد على المكروه. هو في الحقيقة لما نيجي نتأمل أن المكروه ده أصلا كيف يحمد الرب عليه حمد الشكر أو نشكره على أن هو في نعمة، زي ما قلت لكم الألم فيه في نعمة، فبيحمد ربنا على المكروه لأن المكروه ده متضمن ليه؟ يعني مش 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 إلقاء يوسف في الجب كان مكروها، بس هو كان إيه؟ كان خطوات إلى 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 فوق، مش كده؟ دخوله السجن كان مكروه، وكان إيه؟ كان بدون سجن ما كانش وصل، ولو كان فضل مع يعقوب كان زمان إخواته عملوا فيه اللي عملوه، لكن من رحمة ربنا بيه إنه يبعد عن العشرة انفار اللي عمالين يكرهوه كل الكراهية دي، ده عاش في جو أرحم، الله أرحم به. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم.